أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الترجيح بحسب الأمور الخارجية عن الحديث للأخبار، و ذكر المصنف أنها أربعة، ذكرنا الأول والثاني والثالث، وانتهينا إلى الشق الثاني من الترجيح في المرجح الثالث الذي كان هو مخالفة أحد الحديثين للأصل يعني العقلي وموافقة الآخر له. فأيهما يقدم؟ هل يقدم الموافق للأصل يعني الدليل العقلي، أو يقدم المخالف للأصل أو الدليل العقلي؟ قلنا ذكر العلامة رحمة الله عليه أنه يرجح المخالف على من؟ على الموافق. ولكن ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى ترجيح الموافق على المخالف، و ذكر المصنف حجة العلامة الحملي رحمة الله عليه ومع موافقة أكثر العامة له، وذكر لها حجتين. الآن نأخذ حجة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على تقديم الخبر الموافق وترجيح الخبر الموافق، أو يعبر عنه كما قلنا بالناقل. ذكر المصنف حجتين للشيخ الطوسي رحمة الله عليه على تقديم المقرر أو الموافق. الحجة الأولى إن نفس ما ذكرتموه من تقديم الناقل على المقرر في حجتكم السابقة، نفس هذه الحجة أيضا نستطيع نحن أن نستدل بها على تقديم الموافق أو المقرر على الناقل، وذلك لأنكم قلتم بالدليل الأول أنه تقديم الناقل لأنه يستفاد منه حكم لا يستفاد من العقل، لأن الحديث الموافق أو المقرر راح يكون موافق لحكم العقل، فما راح يأتي منه في شيء جديد لأنه هذا مدلول عليه بالعقل، بينما الحديث الناقل راح يستفاد منه شيء لم يستفاد من إلا من الشرع ولا يستفاد من العقل، وحمل الحديث على الشيء الجديد جيد يعني لا يستفاد من العقل، أولى من حمله أولى من تقديم الحديث الذي يستفاد من العقل أيضا، يعني الحكم التأسيسي أولى من الحكم الإنظائي. هكذا أنتم ذكرتم في الحجة السابقة، لكن نحن نقول هذا الكلام صحيح فيما إذا كان المتقدم هو الحديث المقرر ثم بعد ذلك جاءنا الحديث الناقل. إذا كان الحديث المقرر الموافق يعني للأصل هو المتقدم، فلما يجينا الحديث الناقل نقول إذن سوف يأتي الحديث الناقل بحكم لم نفهمه إلا منه إلا من الشرع يعني، فنقدمه على الحديث المقرر. لكن لو عكسنا المطلب وقلنا أن المتقدم هو الحديث الناقل والمتأخر هو الحديث المقرر أو الموافق، لأيضا استفدنا عند تقديم الحديث المقرر على الناقل شيئا لم نعلمه إلا من العقل إلا من الشرع ولا نعلمه من العقل. شلون؟ لأنه إذا تقدم عندنا الحديث الناقل يعني أولا عندنا الأصل اللي هو العقل يقول بحلية شرب التتن مثلا، الحديث الناقل راح يقول بمن؟ بحرمة شرب الخمر إذا هو قدمنا، عفوا شرب التتن إذا هو اللي قدمنا. الحديث المقرر الموافق للأصل إيش راح يصير؟ راح نستفيد إذا قدمنا هو راح نستفيد من عنده حكم جديد وهو رفع حكم الناقل، جيد، أو إبطال الحكم الناقل بسبب هذا الحديث المقرر، وإبطال حكم الناقل أو رفع حكم الناقل أو دفع حكم الناقل هذا لم نستفده إلا ممن؟ إلا من الشارع. فأيضا راح نستفيد من الحديث المقرر حكم لم نستطع فهمه إلا من الشرع، إذ العقل لا يقول بترجيح هذا الحديث على غيره. إذا كان كذلك، إذن هذه حجة ما لا يستفاد إلا من الشرع، كما أنه يمكن أن يستشهد بها من قدم الحديث الناقل على المقرر، كذلك يمكن أن يستشهد بها من قدم الحديث المقرر على الناقل. إذن هي هذه الحجة راح تكون بالسوية بينهما، فأيهما يمكنه الاستدلال بهذه الحجة والآخر لا يمكنه الاستدلال؟ نقول الذي يمكنه الاستدلال بهذه الحجة، وهي حجة إذا قدمنا أحد الحديثين سوف يستفاد منه ما لا يستفاد من الشرع، هو من قدم أو من رجح الحديث الموافق أو الحديث المقرر، وذلك لأنه إذا قدمنا أو رجحنا الحديث الناقل سوف يستلزم عندنا هذا الإشكال. أو شنو الإشكال؟ يقول إذا قدمنا الحديث الناقل يعني رجحنا الحديث الناقل، هذا معناه كون أولا يأتينا الحديث المقرر، يعني يأتينا أولا حكم العقل ثم بعد ذلك يأتينا الحديث المقرر لحكم العقل يعني اللي قائل أيضا بالإباحة، ثم بعد ذلك يأتينا الحديث الناقل ويزيل حكم المقرر. لكن هذا الكلام عليه إشكال، وهو أنه سوف يكون صدور الحكم المقرر ليس في محله. ليش ليس في محله؟ لأنه إذا كان عندك حكم عقل بعد شنو مرة ثانية يجي الشرع شنو يقول بحكم قد اكتشفه الشارع، ما له معنى هنا راح يصير ما له معنى. فإذا كان هذا لا معنى له ولا يمكن أن يصدر من الشارع، فإذن لابد أن نقول من أن يتقدم عندنا شنو الحديث الناقل ثم بعد ذلك يأتينا الحديث المقرر. فأولا الشرع يقول مثلا بحلية شرب التتن، ثم بعد ذلك يأتينا الحكم الناقل يعني ينقل لنا هذا الحكم من الحلية إلى الحرمة، فراح يصير الحديث الناقل في مكانه لأنه لم نستفده من الشرع، ثم بعد ذلك يأتينا الحديث المقرر ويرفع لنا حكم الحديث الناقل. فإذا كان كذلك فما راح يجينا الإشكال في أنه سوف يأتينا حديث ليس في موضعه، وإنما إذا قلنا نقدم الحديث الناقل ثم بعد ذلك الحديث المقرر فسوف يأتي الحديث الناقل في مكانه لأنه يستفاد منه حكم لم يستفاد من العقل، ويأتي أيضا الحديث المقرر ويرفع حكم الحديث الناقل وأيضا يأتي في من؟ في مكانه. بينما إذا عكسنا المطلب وقدمنا الحديث المقرر ثم بعد ذلك يأتينا الحديث الناقل فسوف يكون هنا إشكال بأن الحديث المقرر سوف يكون في غير موضعه في غير محله ولا فائدة منه، لأنه هذا الحكم مستفاد من قبل العاقل. فمن هذه الجهة نقول إن القاعدة منسجمة مع تقديم الحديث المقرر لا مع تقديم الحديث الناقل، فينبغي أن يكون هذا واضحا. وهذا المطلب قد اشتبه في فهمه بعض الشراح وقال أن هذا ليس بصحيح على أي حال. الآن أبين أين قال هو. قال وحجة الثاني، حجة الثاني يعني حجة الشيخ الطوسي الذي قال بتقديم الحديث المقرر أو الموافق، قال إن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أو لا من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته، يعني نفس تلك الحجة اللي أنتوا استدليتوا بها على تقديم الحديث الناقل، نحن نستفيد منها أيضا على تقديم الحديث المقرر، بل نحن الذين نستفيد وأنتم لا تستفيدون. قال تكملة: الفائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد، وحمل كلام الشارع على الأكثر فائدة أولى. هذا صحيح جيد، لكن هل هذه القاعدة تنطبق على مرادكم، على حجتكم، أو على حجتنا؟ يعني هل أن القاعدة تنطبق على تقديم الحديث الناقل فيستفاد منه شيء لا يستفاد إلا من عقل إلا من الشرع، أو هي يستفاد منها من الشيء من تقديم الحديث المقرر؟ إلى هنا بعض الشراح لما نوصل هذا قال هذا اشتباه، لأن الذي لا يستفاد إلا من الشرع هو تقديم الحديث الناقل، بينما نحن نريد أن نستدل على تقديم الحديث المقرر، فهذه الحجة ليست حجة على من قال بتقديم الحديث المقرر، بل هي حجة لمن قال بتقديم الحديث الناقل. لكنه هو وقف، المفروض يكمل، يعني حتى يعني ما هو المراد من كلام المحقق رحمة الله عليه. هذه التكملة جيد. قال والحكم بترجيح الناقل، هو راح يقول ما يجوز أن تقدمون الناقل. ليش؟ لأن تقديم الناقل يستلزم منه إشكال عدم ورود الحديث المقرر في مكانه الصحيح على ما شرحنا. قال والحكم بترجيح الناقل كما قلتم يستلزم الحكم بالتقديم المقرر عليه، صحيح، لأن الحكم الناقل يريد يرفع حكم المقرر، فلا بد أن يأتي أولا الحكم المقرر ثم بعد ذلك يأتي الحكم الناقل أو الحديث الناقل. لكن إيه هسه واحد يقول خلينا نقدم أمر الحديث المقرر، يقول لا، وذلك يقتضي كونه يعني الحديث المقرر واردا حيث لا حاجة إليه. ليش؟ لأنه هو إذا كان العقل هو الذي يدرك الحلية، فما معنى أن يأتي حديث آخر ويقول نعم إيه هو حلال، فراح يأتي ليس في موضعه الذي فيه فائدة. نعم. قال لأن مضمونه معلوم ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد، وقد علم مرجوحيته، إنه مرجوح أن يكون أن يأتينا الحديث على شيء هو أصلا مستكشف من العقل مسبقا، وقد علم مرجوحيته، بخلاف ما إذا رجحنا المقرر ما راح يجينا هذا الإشكال. فإذن هذا تقديم الناقل يأتي عليه هذا الإشكال في كلامكم، أما إذا قدمنا المقرر فما راح يأتينا إشكال. يعني شنو نقول؟ أمر العقل يقول بالحلية، ثم بعد ذلك يأتينا الحديث الناقل ويقول بالحرمة، ثم بعد ذلك يأتينا الحديث المقرر لحكم الأصل فيرفع حكم الناقل، فراح يأتينا كل هذه الأحكام في مكانها، حكم العقل وحكم الناقل وحكم المقرر. قال بخلاف ما إذا رجحنا المقرر، شلون؟ يقول فإن ترجيحه يعني المقرر يقتضي تقدم الناقل عليه، هو رأيتنا الناقل ثم بعد ذلك المقرر، فيكون حينئذ كل منهما واردا في موضع الحاجة. يعني يا هو كل منهما يعني الناقل والمقرر، الناقل لأنه جاء في مورد لا يستكشفه العقل، يعني العقل قال بالحلية، إجا الناقل قال لا بالحرمة، وبعد ذلك إجانا المقرر ورفع لنا حكم شنو؟ الناقل، فراح يستفاد منه حكم لا يستفاد إلا من الشرع. قال فيكون كل منهما ما واردا في موردي في موضع الحاجة. وأما الناقل فظاهر، يعني شلون أن الناقل وارد مورد الحاجة؟ قلنا لأنه العقل مثلا حكم بالحلية، فلما جاءنا الناقل حكم بمن؟ بالحرمة، فراح يأتي في مكانه. وأما أن المقرر جاء في مكانه، قال وأما المقرر فلوروده بعده فيؤسس ما رفعه الناقل، يعني لأنه راح يأتي بعد الناقل، الناقل قال بالحرمة، المقرر راح يأتي بمن يقول بالحلية، فراح يأتي يرفع حكم الناقل، فيكون هذا أولى، فيكون يعني تقديم المقرر أولى، لأنه لا يرد عليه إشكال فيما في الإشكال الذي أوردناه علما على النقيل. يقول المصنف: وكلتا الحجتين لا تنهض بإثبات المدعى، يعني لا تقديمي، لا حجة التقديم المقرر على الناقل صحيحة، ولا حجة تقديم الناقل على المقرر صحيحة. لماذا شيخنا؟ قال: أنا أقول وفاقا لما ذكره المحقق الحلي في المعارج. المحقق يقول: هذان الحديثان إما أن يكونا صادرين عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني الحديثان المقرر أو النقل، وإما أن يكونا صادرين عن الأئمة عليهم السلام. إذا كانا صادرين عن النبي كلاهما، فهنا نأخذ بالحديث المتأخر ونترك الحديث الأول. لماذا؟ يقول: للنسخ، لأنه النسخ في كلام النبي صلى الله عليه وآله وارد. هسه سواء كان الثاني موافق للأصل أو مخالف للأصل، الأول موافق للأصل أو مخالف للأصل، ما يهمني. فنقول نقدم الحديث الثاني إذا علمنا أن المقرر هو الثاني مثلا، نقدمه سواء كان موافق أو مخالف، ما لنا علاقة بعد الحديث الثاني. ليش؟ لأنه نسخ. هذا إذا علمنا بصدور تاريخهما، يعني صدورهما الأول أو الثاني. وإن لم نعلم بصدور أيهما الأول وأيهما الثاني مع الجهل بالتاريخ، فهنا شنو يجب علينا؟ التوقف بعد ما ندري أيهما ناسخ وأيهما منسوخ، لأنه بعد ما نعرف ياهو الناسخ وياهو المنسوخ، لأنه الناسخ لابد أن يكون متأخرا، وبما أننا لا نعلم بتقدم وتأخر أحدهما فلا بد أن نتوقف في هذين الحديثين. أما إذا كانا معا عن الأئمة عليهم السلام، فهنا قال المحقق يجب أن القول بمن؟ بالتخيير، أنت مخير بأن تأخذ الأول أو تأخذ الثاني. خب لماذا شيخنا المحقق لماذا لا نأخذ بالمتأخر؟ قال: لأن النسخ لا يوجد في زمن الأئمة عليهم السلام، كما ذكرنا ذلك سابقا، أن النسخ إنما يكون هو في من؟ في أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا القول ارتضاه المصنف رحمة الله عليه. قال: وكلتا الحجتين لا تنهض بإثبات المدعى. قال المحقق رحمه الله بعد نقله القولين وحاصل الحجتين، يعني سابقين، لمن قدم المقرر على الناقل أو لمن قدم الناقل على المقرر، يقول المصنف: ونعم ما قال، أنا موافق لما قال. قال: الحق أنه إما أن يكون الخبران، يعني الناقل والمقرر، عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام. فإن كان عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التأريخ، كان المتأخر هو الأولى بالتقديم، سواء كان مطابقا للأصل أو لم يكن. ليش؟ للنسخ، يعني يكون الثاني هو الناسخ للأول. ومع جهل التأريخ يجب التوقف، إذا ما علمنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر فنا نتوقف. لماذا؟ قال: لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا. النسخ قلنا يتوقف كما ذكرنا سابقا على العلم بالتقدم الناسخي المنسوخي وتأخر الناسخ، هذا إذا كان عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإن كان عن الأئمة، كان هذا الحديثان صادران عن الأئمة عليهم السلام، يقول: وجب القول بالتخيير سواء علم تأريخهما أو جهله. طب لماذا إذا علم تأريخهما لماذا لا نقدم المتأخر؟ قال: لأن الترجيح مفقود عنهما هنا. إن قلت النسخ وهذا متأخر يعني ناسخ، قال: لا، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي هذا هو المرجح الثالث من المرجحات الخارجة عن الحديث متنا وسندان. المرجح الرابع والأخير هو أنه إذا كان أحد الحديثين مخالفا للعامة والآخر موافق، فنقدم المخالفة على الموافق. لماذا؟ قال: لأنه الأئمة عليهم السلام كثيرا ما يفتون بموافقة العامة تقيتان لأجل التقية، فيحتمل أن يكون الموافق هو قد صدر للتقية، أما المخالف فما باحتمال أنه للتقية. قال الرابع أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف والآخر موافقا، فيرجح المخالف لاحتمال التقية في من؟ في الموافق، يعني صدر لأجل التقية لا لأجل بيان الحكم الواقعي. قال وقد حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ الطوسي أنه قال إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة. أن هكذا هو ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، إذا تساوي بالعدد والعدالة، يعني كل الحديثين راويهما ثقة وأيضا نفس العدد، فهنا نقدم الحديث المخالف لأبناء العامة بعدهما عن قول العامة. وعلق المحقق رحمة الله عليه على كلام الشيخ رحمة الله عليه بأن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في هذا القول، يعني في قوله ترجيح الحديث الذي يكون أبعد عن قول العامة على الحديث الذي يكون أقرب إلى أبناء العامة، برواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند، فكيف جاز، هكذا أشكل المحقق، أنه كيف جاز للشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن يستند بهكذا مسألة علمية، يعني في أصول الفقه مسألة المفروض هي علمية، شلون تستند إلها على رواية هي بخبر الواحد؟ بينما المسائل العلمية الأصولية من الأصول كيف تستند إلى بخبر واحد؟ هذا أولا. ثانيا هذا خبر واحد ضعيف، فيه عمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة فيه قول أيضا، وأيضا فيه راو آخر ضعيف، فكيف يمكنك يا شيخنا الطوسي أن تعتمد أولا على مسألة علمية أصولية يراد إثباتها بالدليل، بالدليل يعني قطعي، دليل صحيح معتبر، أن تستند لها على خبر الواحد، خبر واحد ما يفيد العلم. قال ثم قال المحقق رحمه الله والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية، إن رواية عمر بن حنظلة في الإمام عليه السلام يذكر عدة ترجيحات، بعدين يقول خذ ما خالف العامة في هذا الرواية، ذكر هكذا. نعم، والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة علمية وهي إثبات الترجيح بالأخبار بخبر الواحد. شلون تريد تثبت مسألة علمية أصولية بخبر واحد ولا يخفى عليك ما فيه؟ شلون تثبت مسألة علمية بخبر واحد مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة في هذا الخبر كالمفيد وغيره؟ هذا خصوصا خبر، يعني صدمه خبر واحد ثقة، لا خبر واحد ضعيف طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره. إن قلت من قال لك أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إنما استند في تقديم قول الأبعاد أو المخالف لأجل هذه الرواية؟ من يقول لا، يجوز من جهة ثانية، وهي بأن الأبعد احتمال أنه لم يصدر عن الإمام إلا لفتوى، إلا لفتوى، بينما الموافق يعني فتوى منه من الإمام عليه السلام وصادر لبيان الحكم الواقع، بينما الموافق احتمال أنه وارد للتقية وارد، فإذن هذاك الأول احتمال أنه صادر لبيان الحكم الواقعي وهو المخالف ما بيشكل، وهذا احتمال أنه وارد إما لأجل التقية، فيقدم ذلك على هذا. فمن هذه الجهة يعني أكو مرجحية في المخالف على الموافق من جهة أنه احتمال أن هذا صادر للتقية، بينما ذاك ما باحتمال أنه صادر للتقية، المخالف قال شبعشون يصدر للتقية، فمن هذه الجهة وليس من جهة اعتماد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على هذا الخبر الضعيف. قال فإن احتج يعني الشيخ الطوسي بأن الأبعد يعني المخالف لا يحتمل إلا الفتوى، فما به أي يعني إشكال واحتمال عدم صدوره من هذه الجهة، والموافق للعامة يحتمل التقية، ف فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل إلى شيء يعني ضده وهو الأبعاد. يقول المحقق رحمة الله عليه، يقول ليس دائما إذا كان الحديث هو الأبعاد فهو صادر للفتوى من جهة الفتوى، يعني مراد الإمام عليه السلام، يعني بعبارة أخرى بيان الحكم الشرعي من قبل الإمام عليه السلام ليس المانع منه هو فقط التقية، وإنما يمكن أن الإمام عليه السلام يصدر حكم شرعي هو مهم التقية، لكن مع ذلك هو ما يريده لمصلحة أخرى، لمصلحة أخرى. كما أكو حديث عند الأئمة عليهم السلام يقول نحن قد نفتيكم بالحديث ونحن لا نريده، يعني بالفتوى نحن لا نريده. خب ليش؟ يقول إحنا نريد أن تختلفون فيما بيناتكم، حتى إذا اختلفتوا فيما بيناتكم ما راح تنعرفون أنه يا هو اللي من مذهب الشيعة يا هو من غير مذهب الشيعة، وهذا الاختلاف بيناتكم حتى ما تنعرفون إحنا نريده. فالإمام قد يفتي بالشيء بالحكم الشرعي جيد وهو لا يريده حتى من جهة التقية. فليس دائما كلما كان الحديث هو الأبعد عن قول العامة فهذا معناه أنه يريده، لا، ربما الإمام أفتى بالأبعد وهو لا يريده لكن لمصلحة أخرى فمن هذه الجهة. إذن فكما أنه يحتمل أن يصدر إذا صدر الحديث الموافق للتقية الموافق للعامة تقيتان، يحتمل يكون صدر تقيتان، كذلك الحديث الذي صدر وهو مخالف لأبناء العامة يمكن أن لا يكون الإمام مريد له لكن لمصلحة أخرى اقتضاها أن يراها الإمام عليه السلام. فكما أن هنا احتمال، أيضا أكو احتمال آخر من هذه الجهة، يعني كما أن احتمال الموافق غير مراد للإمام لأجل التقية، كذلك احتمال المخالف غير مراد لمصلحة أخرى يراها الإمام كما في المثال الذي ذكرته لكم، فماكو ترجيح أحدهما على الآخر. قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، أنه يعني الأبعد يعني المخالف لا يحتمل إلا الفتوى، لا، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، بما يحتمل التأويل يعني لمصلحة أخرى مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام وإن كنا لا نعلم. يعني يفتي بشيء هو مخالف أصلا لأبناء العامة لكن لا يريده لمصلحة أخرى، طبعا هنا راح يجينا إشكال إذا كان كذلك، يعني سواء كان الموافق والمخالف كلاهما يمكن أن يصدر من الإمام واثنينات ما يريدين، يمكن اثنينات ما يريدين، بعد راح نسد عندنا عمل بالحديث، شلون أقدر أعرف أنه هذا هو مراد الإمام عليه السلام؟ يعني أنت الآن جاي تقول أن الإمام يمكن أن يفتي بشيء وهو ما يريده حتى لو كان مخالف لأبناء العامة، إذن هذا شلون بعد نقدر نعتبر أن هاي الحديث قد نأخذ منها الحكم الشرعي أن الإمام عليه السلام ونعتبر أن الإمام أرادها؟ لأن أنت جاي تقول كما أن الحديث الموافق يصدر للتقية كذلك المخالف يمكن أن يصدر من الإمام وهو ما يريده لمصلحة ثانية، بعد راح نسد عندنا العلم بالأخبار والأحاديث. المحقق يقول لا، مو هيك، إحنا هذا المرجح جاء ذكره في من؟ في باب التعارض فقط، في باب التعارض أنا وياك صدق، لا تقدر تقدم الموافق ولا تقدر تقدم المخالف لما ذكرته، في باب الترجيح وفي باب الترجيح والتعارض هذه النقطة تجي، أما في غير باب الترجيح والتعارض فكل أحاديث أمة أهل البيت عليهم السلام يحمل على مرادهم الحقيقي والجدي. قال فإن قيل ذلك، ذلك يعني شنو؟ هل ذكرت أن الحديث المخالف يمكن أن يصدر من الإمام ومع ذلك ولا يريده لأجل مصلحة يراها؟ إن ذلك يسد باب العلم بالحديث، بعد كل حديث بعد راح نحتمل فيه أنه صدر من الإمام لأجل مصلحة ما رآها الإمام. قلنا إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل بهذا الحديث الظاهر، يعني لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل بالحديث، هذا في باب التعارض ينقول صحيح، أما إذا كان الحديث ليس معارضا بحديث آخر فأكيد نعمل بهذه الحديث ولا نعتمد على هذا الدليل الذي ذكرناه لأنه ورد فقط في باب التعارض. هذا ما ذكره المحقق الحلي رحمة الله عليه. المصنف يقول هذا كلامه وإشكاله على الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بكل الإشكالين ليس بصحيح. أما إشكالك الأول الذي قلت فيه أنه كيف جاز للشيخ الطوسي أن يعتمد على خبر واحد في مسألة علمية وهذا ما بي وهذا به إشكال كذا، فالمصنف يقول شنو الإشكال؟ شنو المشكلة؟ لا مانع أبدا من أن نعتمد على الخبر الواحد في مسألة علمية، لأنه مطلقا خبر الواحد لما ثبتنا أنه حجة حجة مطلقا، سواء كان في الحكم الشرعي أو في مسألة شنو علمية. ودليلك على المنع ما أعرف شنو قدم لي، شنو ليش أن هو حجة بعد، هو خبر واحد حجة تمنع من أن يستدل به في مسألة أصولية، شنو دليلك؟ نعم أنا وياك في أن الحديث الذي يستدل به، يعني لو قلنا أن هذا الشيخ الطوسي استدل بهذا الحديث، هذا الحديث يا أبو عمر بن حنظلة هذا صحيح، هذا صحيح مو صحيح، هذا الحديث صحيح، بس أنا جاي ناقشك من ناحية الكبرى. أنت قلت هذا خبر الواحد وشون خبر واحد يستدل به بمسألة علمية وهذا ما يجوز، هذا جاي ناقشك به أنا، هذا مو صحيح. بل يمكن إذا كان خبر واحد ثقة وأكون رجاله ثقات يمكن أن يستدل به حتى بمسألة علمية. نعم هذا الحديث صحيح لا يصح لأن بعض رواته ضعاف، لوجود مثلا هو عمر بن حنظلة فيه كلام ويزيد بن خليفة أيضا هذا واحد من رواة هذا الحديث، أيضا هذا ضعيف. قال هذا كلامه يعني كلام المحقق وهو ضعيف. أما أولا فلأن رد الاستدلال بالخبر بأنه إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد ليس بجيد. هذا كلامك، هذا رد هذا الاستدلال ليس بجيد. ليش؟ إذ لا مانع من إثبات مسألة يعني علمية بخبر المعتبر من الآحاد، معتبر من الآحاد شكوا به، إذ أن دليل حجية خبر الواحد مطلق، ما قال فقط بالأحكام الشرعية، ونحن نطالبه بدليل المنع. شنو دليلك على المنع؟ دليل حجية خبر الواحد مطلق. نعم من ناحية الصغرى هذا الخبر الذي أشار إليه على أنه الشيخ الطوسي استدل به وهي رواية عمر بن حنظلة لم يثبت صحته، فلا ينهض كحجة، هذا صحيح، فلا ينهض حجة صحيح، لكن نحن ناقشناك في من؟ في الكبرى لا في الصغرى. هذا أولا. أما قولك بأنه كما أن الموافق يحتمل للتقية فكذلك المخالف يحتمل أنه صدر من الإمام عليه السلام والإمام لا يريده لكن لمصلحة أخرى نحن لم نعلمها، هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه هذا صحيح أنه يمكن، يعني فرضا عقلا يمكن أن الإمام يفتي بالأبعد وهو لا يريده لكن لمصلحة أخرى، لكن أنا أسألك يا هو الأكثر مستخدم في كلام أهل البيت، الشائع في كلام أهل البيت أن يفتوا بالمخالف وهم لا يريدوه أم يفتوا بالموافق وهم لا يريدوه؟ يا هو الأكثر، يا هو الأقوى، يا هو الأكثر استخداما في كلام أمة أهل البيت عليهم السلام؟ أكيد الأكثر هو شنو؟ الموافق، عندما يفتون بالموافق وهم لا يريدوه لأجل التقية، إنما يفتون به لأجل التقية ولكن هم لا يريدوه، هذا هو الأكثر من أن يفتوا بالمخالف ولا يريدوه لكن لمصلحة أخرى، فيقدم هذا أقوى، فيقدم الأكثر استعمالا في كلام أهل البيت وهو الإفتاء بالموافق لأجل التقية على الآخر. قال وأما ثانيا فلأن الإفتاء بما يعني من الإمام بما يحتمل التأويل وإن كان محتملا صحيح في الخبر المخالف، يعني هذا صحيح أنه يصدر حكم من الإمام مخالف لكن مع ذلك هو يريده لمصلحة أخرى، إلا أن احتمال التقية يعني في الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام، المعلوم من أحوالهم بأنهم يستخدمون التقية كثيرا خوفا من العامة من حكامهم، نعم، إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام أقرب وأظهر في الخبر يعني المخالف، وذلك يعني هذه الأقربية كونه أن صدور الحديث المواثق لأجل التقية أقرب من الآخر، هذا كافي في الترجيح، وذلك كاف في الترجيح، فكلام الشيخ عندي هو الأقوى هو الحق، كلام الشيخ هو الحق عند الشيخ الشيخ حسن رحمه الله عليه، بمعنى أنه يقدم الحديث المخالف على من؟ على الموافق، لأجل أن الأئمة عليهم السلام كثيرا ما صدرت منهم الأحاديث للتقية وهي الموافقة. نعم صحيح قد يصدر حديث من الأئمة عليهم السلام هو مخالف لكن لا يريده لمصلحة أخرى وأفتى به لمصلحة أخرى، لكن هذا قليل جدا بخلاف شنو الإفتاء بالموافق لأجل التقية فقد استعمل كثيرا. هذا تمام الكلام في شرح الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجو المعذرة فيما إذا حصل مني اشتباه أو خطأ في شرح عبائر هذا الكتاب، فإن العصمة لأهلها، كما وأنه أهدي ثواب هذا العمل إلى شهداء الوطن والمقدسات. ولا بأس بقراءة الفاتحة إلى المصنف، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.